الفصل الرابع عشر. لسنا من هذا العالم. في صلاة يسوع الشهيرة في بستان جسيماني قبل إلقاء القبض عليه ليخضع للمحاكمة، قال عن أتباعه: ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم. يوحنا 17:16. قطعا كان المؤمنون في العالم، وقد كلفهم الله بمهمة خاصة أن يوصلوا الإنجيل إلى كل أمة. متى 28:20، متى 19. لكنهم لم يكونوا من العالم. هذه المفارقة، أي كونهم في العالم ولكنهم ليسوا منه، قد أعلنت للمسيحيين الأوائل بطرائق كثيرة لا تنسى. موضع مقدس، أرض مقدسة، وحضور الله. تحدثنا في الفصل الثامن عن مفهوم الموضع المقدس، فبالنسبة لشعب إسرائيل في العهد القديم كان الله غير الآخرين، مختلفا ومميزا تماما، وكان الموضع الذي شغله حضوره منفصلا عن كل موضع آخر. لم يكن ذلك إنكارا لكون الله كلي الوجود في كل مكان في كل الأوقات، بل في المقابل كانت هذه وسيلة لتمييز الأرض التي اختار أن يتقابل فيها مع شعبه. كان هذا أحد أغراض وجود خيمة الاجتماع والهيكل. لم يكن مفهوم الموضع المقدس هو الأساس المنطقي فحسب للكثير من شرائع إسرائيل وطقوسها، لكنه أيضا عزز فكرة الجغرافيا الكونية، أي تم تقسيم العالم ما بين الآلهة الأدنى والإله العلي إله إسرائيل. تظهر فكرة الموضع المقدس في العهد الجديد بأسلوب مثير. كل ما يلزمنا أن نسأله هو: أين محضر الله الآن؟ في حين أن الله موجود في كل مكان، لكنه يسكن بالأخص داخل كل مؤمن. صدق أو لا تصدق، أنت موضع مقدس، وقد كتب بولس بوضوح شديد أن جسدكم هو هيكل للروح القدس، 1 كورنثوس 6:19. ينطبق الشيء ذاته على موضع اجتماع المؤمنين معا كجماعة. حين كتب بولس للكنيسة في كورنثوس أخبرهم بشكل جماعي أنكم هيكل الله، 1 كورنثوس 3:16. كما قال لمؤمني أفسس إنهم أهل بيت الله، هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح، أفسس 2:19، أفسس 21، أفسس 22. يقتضي هذا معاني مذهلة غالبيتنا على دراية جيدة بتصريح يسوع، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، متى 18:20. لكن حين ينظر إلى هذا التصريح في سياق فكرة الموضع المقدس في العهد القديم، فإنه يعني أنه أينما اجتمع المؤمنون فإن الأرض الروحية التي يشغلونها تتقدس وسط قوة الظلمة. كان آخر موضع لسكن يهوى الذي اختاره في العهد القديم هو إسرائيل، الهيكل في أورشليم. صارت إسرائيل أرضا مقدسة لأنها كانت الموضع الذي أقام فيه حضور الله، لكن كانت تلك الأرض المقدسة مهددة من الأمم المحيطة بها ومن آلهتها المعادية. وهكذا أيضا يخوض المؤمنون اليوم حربا روحية. نحن الآن هيكل الله، الموضع الخاص والمميز حيث يسكن روح الله، نقاط مضيئة تشير إلى نور حضوره، منتشرون في كل أنحاء عالم مستعبدا لقوى الظلام، مسلم للشيطان. يتضح هذا المفهوم جيدا من خلال وجهة نظر بولس حول قدسية الكنيسة المحلية. كل جماعة مؤمنين هي أرض مقدسة لا مكان فيها لخطية دون توبة. تناولنا في الفصل الثامن كيف تعاملت محلة إسرائيل مع الخطية للحفاظ على قدسية المحلة، موضع إسرائيل المقدس. وتحدثنا عن يوم الكفارة، لاويين 16، حيث كانت خطايا الأمة تنتقل تقصيا إلى تيس، وهو التيس الذي لعزازيل، لاويين 16:8، لاويين 10. كان عزازيل كياناً شيطانياً جرى الاعتقاد بأنه يسكن البرية، وكان بنو إسرائيل يرسلون التيس إلى البرية حاملاً خطاياهم بعيداً. بهذا الفعل كانت خطايا الشعب ترسل رمزياً إلى حيث كانت تنتمي، إلى البرية، موضع الظلمة الروحية. أوصى بولس أهل كورنثوس بالتعامل مع الخطية بالطريقة نفسها، أي بإرسالها إلى حيث تنتمي. ففي 1 كورنثوس 5 كتب إليهم عن رجل كان يحيا في فجور جنسي وكان يلزم أن يتوب، وأمرهم قائلا: يسلم مثل هذا للشيطان. 1 كورنثوس 5:5. كان الأساس المنطقي لهذا واضحا، لم يكن للخطية مكان على الأرض المقدسة، وكان يتحتم على المؤمنين عزل المؤمنين غير التائبين من الكنيسة. 1 كورنثوس 5:9-13. والعزل من الكنيسة معناه الدفع بالمؤمن غير التائب داخل نطاق مملكة إبليس ونطاق نفوذه، أي العودة إلى العالم ثانية. كان بولس يرجو أن تكون النتيجة لهذا الرجل غير التائب هي هلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. 1 كورنثوس 5:5. ليست الإشارة هنا إلى الموت الجسدي، بل إلى موت الشهوات الجسدية التي توقع هذا الرجل في شركها. غلاطية 5:24. 1 كورنثوس 11:32-33. المعمودية باعتبارها حربا روحية. كان موقف بطرس من هذا الموضوع هو نفسه موقف بولس. كان المؤمنون في مصارعة مع قوى الظلام، ونجد هذا تفكيره الحربي في واحد من أغرب النصوص في العهد الجديد، 1 بطرس 3:14-22. ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف، ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. أنا على يقين من أنكم لاحظتم الأشياء الغريبة في النص، ما علاقة الفلك ونوح والأرواح التي في السجن بالمعمودية؟ وهل يقول هذا النص إن المعمودية تخلصنا؟ ما يفعله بطرس هنا يشبه شيئا يفعله بولس في رومية 5. في ذلك النص تحدث بولس عن يسوع وفي ذهنه آدم، فقد اعتبر يسوع من بعض النواحي نقيض آدم، ولهذا يقول أشياء من قبيل: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد آدم جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد يسوع سيجعل الكثيرون أبرارا. رومية 5:19. لكن حين كتب بطرس عن يسوع في 1 بطرس 3 كان في ذهنه أخنوخ لا آدم، لكن بالنسبة لبطرس لم يكن أخنوخ ويسوع متضادين، بل يعد أخنوخ تناظرا أو مشابها للفكرة التي يريد بطرس تقديمها عن يسوع. وربما تتساءل ما الفكرة، ففي النهاية لا توجد سوى بضعة آيات عن أخنوخ في العهد القديم، تكوين 5:18-24، وكل ما نعرفه عنه هو أنه عاش قبل الطوفان العظيم سار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه، تكوين 5:24. لا توجد فعليا أي صلة بين هذه الأعداد وما يقوله بطرس عن يسوع في 1 بطرس 3. وكي نفهم جيدا سبب أن شيئا فعله أخنوخ ذكر بطرس بيسوع، يلزمنا أن نفهم أن بطرس قرأ عن أخنوخ في الكتابات اليهودية خارج العهد القديم، وبالأخص كان بطرس على دراية بسفر يهودي قديم يقول الكثير عن أخنوخ، وكان اسم السفر كما هو متوقع أخنوخ الأول، هذا السفر حافل بالكثير من التفاصيل عما حدث في زمن الطوفان، بخاصة ما حدث في تكوين 6 من 1 إلى 4، حيث أنجب أبناء الله يطلق عليهم أخنوخ المراقبون أبناء العمالقة النفلم من نساء بشريات. حين كذب كل من بطرس ويهوذا عن الملائكة الذين أخطأوا في أيام نوح، 2 بطرس 2 من 4 إلى 5، يهوذا 6، كانوا يلمحون إلى أفكار وردت في سفر أخنوخ الأول لكنها لم تكن جزءا من قصة الطوفان الكتابية. على سبيل المثال، لا تخبرنا قصة الطوفان في سفر التكوين ولا مرة بأن أبناء الله من الآلهة كانوا في السجن في الهاوية، عالم الأموات السفلي، حتى نهاية الأيام، لكن يخبرنا بهذا أخنوخ الأول، 1 أخنوخ 6 من 1 إلى 4، 1 أخنوخ 7 من 1 إلى 6، 1 أخنوخ 10 4، 1 أخنوخ من 11 إلى 13. شيء ما حدث للأرواح التي في السجن. في سفر أخنوخ الأول أعطى لبطرس فهما متبصرا عن يسوع. في القصة التي يحكيها سفر أخنوخ الأول، رأى أخنوخ في حلم أن الأرواح التي في السجن طلبت منه أن يتشفع لهم أمام الله، ففي النهاية سار أخنوخ مع الله، ومن أحسن منه ليطلب من الله أن يرجع عن قراره ويطلقهم. وقد فعل أخنوخ هذا، لكنه تلقى خبرا سيئا. كان رد الله هي لا قطعية، وكان على أخنوخ حينئذ أن يوصل ذلك الرد، فنزل إلى الأرواح التي في السجن وأخبرهم بأنهم لا زالوا تحت الدينونة. استخدم بطرس تلك القصة كتناظر أو مشابهة ليسوع، والفكرة التي أراد توصيلها هي أن يسوع حين مات نزل إلى عالم الأموات حاملا معه رسالة إلى الكائنات الإلهية الساقطة هناك. وحين رأى هؤلاء يسوع يدخل إلى موضع الأموات، مالوا إلى الاعتقاد بأن الشياطين شركاؤهم قد انتصروا وأنهم من المنتظر أن يخرجوا من السجن قريبا، لكن بدلا من ذلك أخبرهم يسوع بأنه لن يبقى معهم لمدة طويلة لأنه سيقوم من بين الأموات. كان هذا كله جزءا من خطة الله. لم ينتصر هؤلاء، بل كانوا لا يزالون تحت الدينونة ومحكوما عليهم بالهلاك كما هو شأنهم من قبل. ولهذا ينتهي هذا النص العجيب بهذه الطريقة، حيث يسوع قد مضى إلى السماء جالسا في يمين الله، وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، 1 بطرس 3 22. لماذا يربط بطرس كل هذا بالمعمودية؟ وفقا لفكر بطرس، كان موت يسوع وقيامته بالإضافة إلى إعلان انتصاره للقوات الشيطانية يرمز لهم بالمعمودية، وترمز المعمودية إلى موت يسوع ودفنه وقيامته، رومية 6 من 1 إلى 11. وبحسب بطرس كانت المعمودية توازي كل هذا لأنها سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح، 1 بطرس 3 21. تشير الكلمة اليونانية المترجمة سؤال إلى تعهد يقوم به المرء، وعادة ما تشير الكلمة اليونانية المترجمة ضمير إلى قدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، لكن لم يكن هذا هو المعنى هنا. فلا توجد علاقة محددة بين معرفة الفارق بين الصواب والخطأ وموت يسوع ودفنه وقيامته، لكن يمكن للكلمة اليونانية أن تشير أيضا إلى تعهد، وتعهد رزين لا مندفع، وهذا هو ما يرمي إليه بطرس في 1 بطرس 3. ففي الأساس تعد المعمودية يمين ولاء ورسالة إلى القوات الشيطانية، وأيضا أي إنسان حاضر عن الجانب الذي تقف فيه في الحرب الروحية. وقد أدرك المؤمنون القدامى هذا أفضل منا اليوم، وبسبب هذا النص كانت طقوس المعمودية في الكنيسة الباكرة تتضمن جحدا لإبليس وملائكته. لماذا يعد هذا مهما؟ أولا، عليك أن تدرك أن المؤمنين أرض مقدسة، الموضع الذي يقيم فيه حضور الله، مجد العهد القديم. هل نحيا بموجب هذا؟ فقد شعر بنو إسرائيل والمؤمنون في زمن يسوع بحاجة دائمة إلى أن يكونوا مختلفين عن غير المؤمنين. لم يكن الهدف هو أن يكونوا غريبين بشكل متعمد لدرجة أن يتجنب غير المؤمنين الاحتكاك بهم، بل كان على إسرائيل أن تكون مملكة كهنة وأمة مقدسة. خروج 19:6. إن السلوك بحسب مشيئة الله لأبنائه قاد إلى حياة مثمرة ومنتجة وسعيدة. كان على بني إسرائيل أن يجتذبوا الناس المستعبدين لآلهة معادية ليرجعوا إلى الإله الحقيقي. حين تكون رؤيتنا الكونية متناغمة مع خطة الله لإنقاذ البشر من كل أمة وجعلهم جزءا من عائلة الله، فإننا حينئذ لسنا من هذا العالم. إن كنا من هذا العالم فهذا يعني أن نكون غارقين في هموم العالم وأن نسلك وفقا لذلك. ينبغي لغير المؤمنين أن يميزوا من خلال كلماتنا وسلوكنا وأخلاقياتنا وتوجهنا نحو الآخرين أن يروا أننا لسنا مولعين بالانتقاد أو أنانيين أو قاسيين، وأن تركيزنا ليس منصبا على التفوق عليهم أو استغلالهم. ينبغي ألا نحيا كي نرضي أنفسنا، بل علينا أن نكون عكس كل هذه الأشياء. بكلمات أخرى، علينا أن نسلك كما سلك يسوع. لقد أراد الناس أن يكونوا بالقرب منه لأنه لم يكن مثل الآخرين. ثانياً، ينبغي لما نقوم به في كنائسنا أن يمجد الله ويسوع. في عصور الكتاب المقدس، كانت الزيارة إلى خيمة الاجتماع أو الهيكل تعزز الأفكار عن كمال الله وتفرده عن الآخرين ومحبته لأولاده. هذه الأشياء ملازمة بعضها لبعض لما قد يرغب الله الذي لا يحتاج إلى أي شيء ويسمو فوق كل شيء في عائلة بشرية. لما قد يتكبد ذلك الإله العناء ليخلق عائلة جديدة بعد أن نبذ الأمم عند برج بابل وسلمهم إلى آلهة أخرى. لما لا يتركنا ببساطة ويمضي في سبيله؟ لأنه يحبنا. حين نعلم أن الله كان بإمكانه أن يفعل شيئا آخر ولكنه لم يفعل، تصير لمحبته معنى. حين لا تتحدث كنيسة إلا عن محبة الله دون الإشارة إلى عدم منطقية تلك المحبة إذا ما قورنت بصفات طبيعة الله الأخرى، سيعتبر المؤمنون هذه المحبة أمرا مسلما به، وقد تبدو حينئذ رخيصة. على سبيل المثال، لأناس غافلين عن قداسة الله. والتطبيق الثالث لما تحدثنا عنه في هذا الفصل هو أن قوات الظلمة تعلم من سلوكنا في أي جانب نحن، فهم ليسوا أغبياء. هم يرون ولاءنا لله ويروننا حين نتصرف بموجب قرارنا باتباع يسوع من خلال أشياء كالمعمودية ومقاومتنا للخطية، لكنهم يروننا أيضا حين نخون الله ويدركون حجم الضعف الذي يجلبه هذا إلى حياتنا. سواء كنا نصدق هذا أم لا، نحن مراقبون من كلا طرفي الحرب الروحية. إن فهم هذه الحقائق أسهل من السلوك بها، فعلى الرغم من أننا افتدينا لكننا ساقطون. وكي نسلك بموجب هذه الحقائق، يجب أن تتناغم أذهاننا وقلوبنا مع الغرض من وجودنا هنا كغرباء في هذا العالم. فإننا نظير يسوع، لسنا من هذا العالم، نحن فيه لكننا لسنا منه. يوحنا 8:23-1 يوحنا 4:4. ذلك التباين وحالتنا سيصيران أكثر وضوحاً حالما أدركنا جيداً معنى أن نكون أولاد الله.